بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي صفتين من الصفات، صفة السخط وصفة الكراهية أو الكراهة. صفة السخط من الصفات الثابتة لله عز وجل، من الأدلة على ثبوتها، ذلك بأنه اتبعوا ما أسخط الله وبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم. ومن السنة أعوذ برضاك من سخطك، نعم. وهكذا أيضا اخرجي إلى سخط من الله وغضب، روح الكافر يقال لها هذا، اخرجي إلى سخط من الله وغضب. إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله. لماذا يتأول أهل التعطيل هذه الصفة؟ صفة السخط بالانتقام. والأشاعر يقولون إرادة الانتقام، والمعتزلة يفسرونها بنفس الانتقام. الصفة الثانية الكراهة، كره الله انبعاثهم، وكل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. من السنة كره لكم قيل وقال، وهكذا من كره لقاء الله كره الله لقاء. وأهل التعطيل بماذا يتأولون هذه الصفة؟ بالإبعاد، كراهة يقولون هي الإبعاد، وهذا تحريف للنفس وخلاف ظاهر، خلاف ظاهر النصوص هو تحريف. قال رحمه الله تعالى: ذكر بعض أحاديث الصفات. قال: ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. صفات النزول. قال الشارح: الصفة العاشرة النزول. نزول الله إلى السماء الدنيا من صفاته الثابتة له بالسنة. وإجماع السلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له. الحديث متفق عليه، حديث أبي هريرة في الصحيحين، وجاء عن غيره، وجاء عن غيره. يا عن ابن مسعود: إن الله يفتح أبواب السماء في ثلث الليل، فيهبط إلى السماء الدنيا، فيبسط يديه فيقول: ألا عبد يسألني فأعطيه إلى طلوع الفجر. وأحاديث كثيرة من هذا الباب، وهي من الصفات الفعلية، من الصفات الفعلية. وقد نفى هذه الصفة المعطلة عموما من جهمية ومعتزلة وأشعرية. قال: وأجمع السلف، على ثبوت النزول لله. نقل الإجماع غير واحد، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهكذا ابن عبد الهادي في الصارم المنكي. قال: فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو نزول حقيقي يليق بالله، يعني كما يليق بجلاله، ليس كنزول المخلوق، ليس كنزول المخلوق. وفسره أهل التعطيل بنزول أمره أو رحمته أو ملك من ملائكته، قالوا ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، بعضهم قال ينزل أمره، وبعضهم قال ينزل ملك من ملائكته، وبعضهم قال تنزل رحمته، وهذا تحريف للنص وخلاف لظاهره. وهم يقولون هذا، يقولون لأنه لا يليق بالله عز وجل يتصف بالنزول، يقال هو نزول لائق بالله، ليس كالنزول الذي تخيلتموه في عقولكم وهو نزول المخلوق. قال: ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة، أن هذا خلاف ظاهر النصوص وخلاف ما كان عليه السلف وليس عليه دليل صحيح. وبوجه رابع، أن الأمر ونحوه لا يمكن أن يقول من يدعوني فأستجيب له إلى آخره. لو كان كما يقولون ينزل ملك من ملائكة الله، هل سيقول الملك من يدعوني فأستجيب له؟ ما سيقول هذا. ولا أيضا الرحمة، لو قيل هو نزول الرحمة، هل الرحمة تقول من يدعوني فأستجيب له؟ وهكذا الأمر من أوامر الله إذا نزل، هل يقول من يدعوني فأستجيب له؟ فقولهم باطل ولا يتأتى مع سياق الحديث، بل سياق الحديث يرده ويناقضه. فقوله في الحديث من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه، هذا لا يمكن أن يقوله إلا الله سبحانه، لا يقوله مخلوق من المخلوقين يقول هذا الكلام، يعني لا يقوله غير الله عموما، لا يقوله غير الله سبحانه وتعالى. فهو الذي يجيب الدعاء، وهو الذي يعطي السائلين، وهو الذي يغفر للمستغفرين. وهذا الحديث من أدلة العلو، لأن النزول يكون من أعلى إلى أسفل. وشغب أهل التعطيل بلوازم لا تلزم، يعني قالوا يلزم منه خلو العرش عنه، نقول هذا لا يلزم، خلو العرش يلزم في نزول المخلوق، أما الله عز وجل فليس كمثله شيء فلا يلزم. ثم إن هذه المسألة هل يخلو منه العرش أو لا يخلو، من المسائل التي لم يدل عليها دليل من الكتاب ولا من السنة، فلا يجوز الخوض فيها بغير علم. والله عز وجل يقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فقولهم يلزم منه خلو العرش، نقول لا يلزم، لأن الله ليس كمثله شيء. وقولهم كذلك يلزم أن يكون العرش فوقه، يقال أيضا لا يلزم، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، والله أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. انتهى الكلام على صفة النزول، وبعد ذلك حديث يعجب ربنا إلى هنا والحمد لله.